أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس سره ودعوة، كان عم يتكلم بالصورة الثانية وهي صورة ما لو كان الشراء بإذن المالك، وكان هنالك ربح، يعني كان الشراء أساسا شراء ربح، هي ثمن أحد العمودين مثلا 1200 درهم، واشترى مثلا بألف درهم، فكان الشراء شراء ربحيا في ألبه. فحينئذ حكم ببطلان المضاربة، لا لكونه خلاف وضع المضاربة، بل لأن ملكية العام الحصد من الربح متفرع على ملكية المالك، والحال أن المالك لا يملك، المفروض عدمها. ليش؟ لأدلة الانعطاق التي تغلب على أدلة ملكية المالك للحصة من الربح التي في طولها تنتقل حصة العامل من جيب المالك ومن كلية المالك الملكية العام، ودعوى أنه لا بد أن يقال إنه يملكه، إنه إن المالك يملكه، يملك أحد عموديه، يملك من ينعطق عليه، آنما ملكية فعلية، آنما إيا، ثم ينعطق أو تقدر ملكيته، أو مش بقدر ملكيته الآلة، أو تقدر ملكيته، يعني هي إما وإما، إما الملكية الفعلية الأنمائية، وإذا ما استسغنا الملكية الفعلية الأنمائية لمنافاته مع أدلة عدم سلطنة الإنسان على أحد عموديه ولو سلطنة الأنمائية، فمنروح للملكية التقديرية، أو يقدر ملكيته، تقدر ملكيته، يعني الملكية اللولائية، لولا المانع اللي هو ملكية أحد العمودين لكان مالكا، يعني الملكية اقتضائية وشرطية ولولائية وليست ملكية فعلية في قلبه. أو تقدر ملكيته، ليش بدنا نعمل هذا؟ فيك أنت مش بس حفظا لحقيقة البيع المعاوضة والنقل وانتقال ودخول المعوض اللي هو العبد في كيس من خرج الألف درهم من جيبه اللي هو المالك في البيع، بل حتى تبعا مسألة تبعية النماء في المقيم ملكية الأصل، وهذه كمان تدخل. هلأ هو بس حفظا لحقيقة البيع على القولين في تلك المسألة، أي قولين؟ القول بأنه يكفي فيها الملكية الفعلية بس الآنمائية. ليش؟ لأنه أدلة عدم سلطنة الشخص على أحد العمودين تنفي السلطنة الدائمة والملكية الدائمة المستمرة دون أصل، حينئذ الملكية ولو للحظات، حتى نصحح العتق، لأنه لا عتق إلا في ملك، حتى العتق العمن الاختياري والقهري بمعنى الانعطاق في العين إلا في ملكين، وهذا القول. أو القول الثاني له هو الملكية التقديرية لولا، يعني يكفي هذه الملكية، يعني لولا المانع لكان حينئذٍ مالكا في البيع. وأي منهما كان، يعني أي من الملكيتين، الملكية الفعلية الأنمائية أو الملكية التقديرية، يكفي هالمقدار في ملكية المالك لنفس أحد العمودين اللي بينعطق عليه اللي هو العبد. وهذه الملكية له بتمامه بما فيه شو حصة من العام، فتحقق ما هو موضوع لملكية العام الحصة من الربح، وهو ملكية المالك بهالمقدار، وتنتقل من كيس المالك حينئذ إلى العامل. ففي ذلك الآن حينئذ ملك العام الحصة من الربح بعد أن دخلت تلك الملكية في كيس المالك، حتى لو كان أحد العمودين، لأنه في انعطاق، وسيد الانعطاق فرع الملكية، ولا هذا أحد العمودين كان على ملك الغير عشرات السنوات وما كانش ينعطق، ليش هلأ صار ينعطق؟ قطعا في علقة تمت فيما بين المالك وأحد العمودين لحتى على أساسه تم الانعطاق، ولولا ما صارش عند الانعطاق. وهذه لا عتق إلا في ملك. هل بتسميه ملكية فعلية أنا مائية أو ملكية تقديرية؟ هل مقدار يكفينا لأن يتملك المالك حصة العامل، ولأن تتحقق الطولية فيما بين ملكية المالك لحصة العامل وانتقال تلك إلى، لأن انتقال رغما عن أنف المالك مش باختيار المالك أو فقل كرم أخلاق من المالك وتفضل وتمنن من المالك. وأي منهما كان يكفي، وأي منهما كان يكفي، أي واحد منهما الملكية الفعلية الأنمية أو الملكية التقديرية يكفي في ملكية الربح، في ملكية المالك للربح، يعني فيما هو موضوع لملكية العامل لحصته من الربح في البيع. واضح؟ في ملكية المالك للربح، وبالتالي إذا ملك الربح رح تتحقق موضوع ملكية العامل لحصته من الربح. مدفوعة ودعوى مدفوعة بمعارضتها بشو؟ بأي شيء؟ بمعارضتها هذه الملكية بالانعطاق الذي هو أيضا متفرع على ملكية المالك، لا لأنه لا عتق إلا في ملك، لا عتق ولو قهري اللي هو الانعطاق إلا في ملك متفرع على ملكية المالك. فإن لها، فإن لملكية المالك أثرين في عرض واحد: ملكية العامل للربح، هذا الأول، ملكية العامل يعني ملكية العامل للربح في طول بعد ملكية المالك، هذا واضح، والانعطاق لأنه ملك لأحد العمودين وسلطن على أحد العمودين، ومقتضى بناء العتق على التغليب. من هيدي منين نستفيدها؟ من مسألة السراي. ومقتضى بناء العتق على التغليب أنه يغلب دليل العتق على غيره من الأدلة في البين، فيغلب هون دليل الانعطاق. ومعنى هيدا أنه في عندك هودي الأثرين، الأثر الأول اللي هو مسألة الانعطاق، والأثر الثاني اللي هو أن تنتقل حصة العامل ملك المالك إلى العامل. هودي الأثرين لح يتعارضوا فيما بينهما بالنسبة للموضوع الواحد هو ملكية المالك للربح، اللي هو عبارة عن شق من العبد اللي هو أحد العمودين، لأنه ليس العبد هو تمام الربح، العبد بعضه ربح والبعض الآخر هو رأس مال بالنسبة للمالك. هذيك رأس المال ما فيش كلام، إنما الكلام بالنسبة للربح في البحر. فإن لها أثران في عرض واحد: ملكية المال، ملكية العامل للربح لأنه موضوع ملكية المال، والانعطاق لأنه ملك لأحد العمودين، ومقتضى بناء العتق على التغليب استفدناه من أدلة السراية وغيرها تقديم الثاني وهو الانعطاق على ملكية العامل وعليه. فلم يحصل للعامل ملكية نفس العبد، عم يحكي عن نفس عن ملكية العبد بالخصية الشخصية، هلأ ملكية قيمة العبد وإلى آخره ده مسألتين، بس عم يحكي عن الخصية الشخصية في العبد الذي هو أحد عمودي المالكي في البين، والذي كانت ملكية العامل لحصته من ذلك العبد كانت مرهونة بملكية المالك له بوصفه أحد العمودين. ومقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثاني وعليه، فلم يحصل العامل ملكية نفس العبد. طيب إذا لم يحصل ملكية العبد، من اللي ورط حينئذ العامل بذلك؟ انه راح العبد العامل اشتغل وحصل بشراء ربحي، وهذا الشراء الربحي بيكون مضمون بحصه من الناتج، والحال انه راحت عليه لازم تلك الحصه في البيع. فحينئذ يلا تعال ايها المالك انت اضمن له لانك انت اذنت له. ولم يفوت المالك عليه ايضا شيئا، حتى نقول بان المالك يضمن حصه العامل. ليش يضمن؟ في ربح حسب الفرض، شراء ربحيا كان في البيت بيستاهل 1200 درهم واشترى ب 1000 درهم، فكان شراء ربحيا في البيت في 200 درهم مثلا أو 100 درهم. ولم يفوت المالك عليه شيئا أيضا شيئا بمجرد إذنه له بأن يشتري بما يشمل حينئذ شراء أحد العمودين في البيت، بل فعل ما يمنع عن ملكيته، يعني رفع الموضوع. ما هو أي شيء يعني قال له اشتري كل ما يكون لصالح المضارب، وما في عندنا قرينة على الانصراف عن شراء أحد العمودين، فقام عمد إلى شراء أحد العمودين شراء ربحيا، يعني كان في فن وفي احتراف في هذا الشراء في البيع، اشترى ب 1000 درهم وبيستحق مثلا 1100 درهم أو 1000 200 درهم في البين، فحينئذ هو لم يفوت عليه، بل أذن له بشراء ما ينعطق عليه، يعني بحيث لا يكون مالكا له. ملكية لو أنا أيها العامل شيء أنت ملكته وأني جيت فوتت عليك وضيعت عليك وأتلفت عليك، صح أني بكون ضامن، بس أني اللي عملته أنه رفعت ملكيتك للربح. بكيف رفعت ملكيتك للربح؟ بعدم ملكيتي. أليست ملكيتك للربح في طول ملكيتي أنا لربحك؟ قال له إيه؟ أني ملكيتي للربح ما تحققت. ليش؟ لأنه بيوصفه أنك اشتريت أحد العمودين المأذون حينئذ بشرائه في البيان. قال خذ، بل فعل ما يمنع عن ملكيته، يعني رفع موضوعه في البيان، اللي هو يعني كأنه دليل الانعطاق كان واردا ورافعا حقيقة، ولكن رفعا بدليل التعبد، هو دليل الانعطاق المغلب على سائر الأدلة في البيان، رفع ما هو موضوع ملكية العامل اللي حصته من الربح. شو موضوع؟ هو ملكية المالك التي لا تتحقق لكونه أحد العمودين. ليش؟ لأنه صار له سلطنة على العمود، وهذا لا يكون كذلك. بل فعل ما يمنع عن ملكيته، مع أنه لو سلم أنه هو يشترى شراء ربحيا، هذا الشراء الربحي بده يكون مضمون بحصة من الناتج حسب الفرض. لو افترضنا كل ذلك، مع أنه يمكن أن يقال أن التفويت من الشارع. كيف من الشارع؟ لا منه، لأن الشارع هو حكم بالانعطاق وعدم ملكية أحد العمودين في البين، وليس الفعل فعل. هلا في تعليق كثير، يعني سأل الحكيم به رغم جديته في شرحه، بس أيضا في ظرافه بعض التعليقات. بيجي هلا مثلا حسب الفرض أني ألقي نجسا مثلا بماء الغير، واضح تعضمن أني ما خصني من الخصم. الشارع اللي حكم بانفعال مثلا الماء القليل بملاقات مثلا عين النجس او بملاقات المتنجس، هذه عم نحكي فالفعل فعل الشارع، ولم يعني حكم الشارع، وليس هذا ليس كما اذا بهالطريقه ليس الامر كما ان تفويت من الشارع لا منه، لا اساسا ما في عندنا تفويت. ليش؟ انه في رفع للموضوع، رفع لموضوع ملكية العام اللي حصته من الربح، لأنه ملكية العام اللي حصته من الربح مرهون في طول ملكية المالك، ملكية المالك منتفية لأنه أحد العمودين. هيدي هي، ليس أما أنه تقول تفويت من الشارع وكذا، هيدي لا ترجع. ولذا علق الشيخ كشف الغطاء يقول التفويت منه، يعني من المالك بإذنه لا من الشارع في البيع. لكن الإنصاف بعض لهلأ ما ملج أن المسألة مشكلة، أن المسألة مشكلة بناء على لزوم تقدم ملكية المالك وصيرورته للعامل بعده. المشكلة بناء على التقدم، يعني على طولية ملكية العامل اللي حصته من الربح بالنسبة لملكية المالك. هي التقدم ملكية المالك، لزوم تقدم ملكية المالك إذا قلنا بطولية ملكية العامل اللي حصته من الربح بالنسبة لملكية المالك وصيرورته للمالك بعده. إذ على هالتقدير تقدم الانعطاق على ملكية العامل عند المعارضة في محل منع، في محل المنع. كيف ما قلنا بتغليب دليل الانعطاق على سائر الأدلة في البين وإلى آخره، يقول أنه لا ليس كذلك. لا يقول سيد الخوئي لا وجه للمنع، لا وجه للمنع بعد كونه ملكية العامل مترتبة، بعد كون ملكية العامل، بعد كون ملكية العامل مترتبة على ربح المالك في المعامل. يعني إذا بنينا على الطولية، نعم إذا ما بنينا على الطولية كما هو المبنى الصحيح ولا سوف يأتي من الماتن، فسعد هذا الكلام كله ما إلوش أساس. السيد قلبيقان يقول الظاهر تقدم أدلة العتق. ليه؟ للنقطة الأشرنية، وهو أن اشتراط العامل حصة من الناتج بالنسبة لهذا المشترى اللي هو أحد العمودين هو شرط مخالف للحكم الشرعي، والحال أن شرط الله قبل شرطكم، فلذا حينئذ لا يصح، لا ينفذ هذا الشرط، بل لا يكون صحيحا. وأشرنا إذا تذكروا بالبحث اللي ذكرته حينئذ حاضرة مر معنى هذا الكلام وفصل الظاهر تقدم أدلة العتق لأن شرط ملكية العامل للشيء من الربح اللي هو قرار المضاربة بين المالك والعامل نصف بربح نصف بنصف أو ربع ثلاثة أرباع وكذا بالنسبة لهذا المشترى، لأن شرط ملكية العامل شيئا مما ينعطف على المالك بعنوان المضاربة يقول أو عفوا بعنوان الربح مخالف للسنة. أي سنة؟ وهي مخالف للسنة يعني أنه بدك عم يشترط علي أنه إلي نصف الربح، اشتراط نصف الربح إلي يعني هذا نصف الربح اللي لح يدخل في كيسك أيها المالك بده يرجع يدخل في كيسي، هيك معنيت يعني عم يشترط علي أنه نصف الربح يدخل في كيس المالك ونصف الربح من هذا العبد اللي هو أحد العمودين، هذا مخالف للسنة فلا تشمله أدلة الشروط. قلنا هذا الكلام كله لا يرجع لي محصلين، لا لأنه أدلة الشروط مش مبناها على أن ملكية العامل لحصد من الربح في طول ملكية المالك أساسا، هذه لاش مدخلية في هذا المطلب، بل لا نظر لها. حتى لو قلنا بأنه قال له تروح تشتري هذا اللي هو أحد العمودين، إذا صححناها حينئذ تشتري أحد العمودين ولك حينئذ نصف الربح في البائن، حتى لو بهذا التقدير مع ذلك حينئذ لا يتم، لا يتم دعوة مخالفة هذا الشرط للحكم الشرعي حتى يقال إنه شرط، حتى يقال إن شرط الله قبل شرطكم كما أسلفنا. في محل المانع، له لأنه لنكتة أشرنا لها وبنرجع من عيدها بسرعة، وحاصل هذه النكتة أنه لو سلمنا بطولية ملكية العامل لحصن الربح بالنسبة لملكية المالك، لو سلمنا بذلك لكن في عندنا مطلب في البيع، وحاصل هذا المطلب وهو أنه الذي يكون منافيا دليل انعطاق أو انعطاق أحد العمودين المنافي مع أدلة ملكية المالك بيكون المنافات بين دليل الانعطاق والملكية الدائمة والمستمرة، يعني شو لا سلطنة للشخص على أحد العمودين السلطنة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني شو؟ أنه لا عتق إلا في ملك. اجمع لي بين هالدليلين شو بيض؟ لا عتق إلا في ملك وما في عندك ملكية، الجامع بينهما إنما ننفي الملكية الدائمة والمستمرة، أما الملكية التي تصحح الانعطاق ما فيش مانع منها. هيدي الملكية تصحح الانعطاق مش مثل جواز، قلت لكم مش مثل جواز السفر تبع الحاج، أنت ما فيك تستعمله إلا لشو؟ للحاج. يعني هيدي الملكية الآن الملكية التقديرية، الملكية اللي هلا عبرنا عنها ملكية تصنيعية، هاي الملكية اللي الاختراعية في البين، هيدي مش بس لحتى شو تصحح العتق وخلص وانتهى أثرها، لا، مجرد ما ثبتت هيدي الملكية التقديرية أو الملكية الفعلية الآن مجرد ما ثبتت بدنا نرتب عليها كل الأثار، من أثارها الانعطاق لأنه العتق إلا في ملك، من أثارها أن المالك ملك حصة من يعني ملك حصة العامل اللي هي من الربح الموجود في العبد، وهذه الحصة تلقائيا بدها تنتقل من المالك إلى مين؟ إلى العامل. هذه تترتب ليست ملكية خالص مكتوب عليها هذه الملكية لتصحيح العتق لأنه لا عتق إلا في ملك ونقطة، لا، هذه ملكية فعلية أنا مائية بدنا نلتزم بها لأنه لا عتق إلا في ملك بمقدار لا يتنافى مع أدلة نفي سلطنة الشخص على أحد العمودين فيها، يعني بعبارة أخرى المنافات ما بين الملكية الدائمة والمستمرة مع ما هي الدليل. وأما أصل الملكية ما حد حينئذ ناقش فيه، إذا ثبت هالمقدار الملكية تكفي لترتيب الأثر، الأثر الأول والثاني ما في منافات، بل دليل ملكية العامل لحصد من الربح في طول ملكية المالك هي اللي بتكون متقدمة على دليل الانعطاق في البيع، ملك المالك ملكيا الآن مائية لتمام العبد بما فيه حصة العامل، هالمقدار بيقول له بكفي لشو؟ لأنه تنتقل هيدي الحصة من جيبك إلى جيبك، أكثر من هيك لا يريد حينئذ العامل حتى تنتقل الحصة من كيس المالك إلى العامل ملكية دائمة، بل يكفي هاي الملكية الأنمائية لا يشترط فيه الملكية الدائمة والثابتة والمستمرة في البين. هيدي النقطة اللي بدنا نلفت النظر إليها، فحينئذ إذا قلنا بالسراية بمنعتق كله ونشوف هذا بسبب القول الآخر. إذا لم نقل بالصيغة صار فيه تبعيض بالعبد، صار العبد مبعض بمقدار 1050 درهم حر لدليل انعطاق أحد العمودين، ملكية أحد العمودين، و50 درهم من نوح إذا على الرقية في قلبه. وعلى تقدير الانعطاق هلا العوض بصير ملكيته في العوض في البين، يعني عوض الخمسين درهم اللي هي في العبد. مين اللي بيكون مسؤول عنها؟ المالك، لأنه هو أو أنه لا، العبد بعد أن تحرر يستسعي حينئذ للعامل بنسبة الخمسين درهم اللي كانت له في شخص العبد. هيدا الشيء اللي تقضى في محل المنع في البين. على كل حال، نعم، لو قلنا إن العامل يملك الربح أولا وهو الصحيح، الماتن أشار له، الأغضياء الدين العراقي أيضا أشار، وذلك هو العمد هذا الأغضياء الدين، وإلا فيمكن استفادة أقوائية العتق على سبب الملك من وارد حكمهم بالسراية، تغليب الانعطاق على سائل الأدلة من مسألة السراية والتقويم على العتق. يعني مثلا بالسراية، وأنه قداش ده مثلا قيمته مثلا 1100 درهم، قداش أنت إلك أنه رايح مثلا 50 درهم في البين، هيدي الحصة اللي موجودة بتتقرش بتطلع مثلا بيطلع لك، فأنت بتكون حصتك بالقيمة ولا تكون حصتك حينئذ بالشخص. وهيدي اللي أشرنا لها فيما تقدم من أنه بالنسبة لشخص العبد لم يكن له وفيه تلك الحصة، وإنما يصار إلى العوض. نعم، لو قلنا إن العامل لا يملك الربح أول بلا توصف ملكية المالك بالجعل الأول حين العقد وعدم، طيب إذا كان يملك حصته حينئذ شو بتعمل بقانون المعاوضة وأن المثمن يدخل في كيس من خرج من جيبه الثمن؟ كيف تكون تخالفوها؟ شو بتعملوا بدليل تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل؟ عم نعمل لها شو اسمه جو. قال بلا توصل ملكية المالك الجعل حين العقد وعدم منافاته، وعدم منافات أن يملك ابتداء وفي عرض ملكية المالك لحصن الربح يملك العام حصن الربح، وعدم منافات ذلك لحقيقة المعاوضة لكون العوض من مال المالك والمعوض مشتركا بينه وبين العامل كما هو الأقوى. كما هو الأقوى مش الاشتراك لملكية العامل حصته من الربح ابتداء بلا أن تدخل في ملكية المالك ثم في طوله تخرج إلى ملك العامل. هلأ تقدم أن الأقوى خلافه السيد الخوئي والشيخ النائيني. الإمام الخميني قد مر في بعض الحواشي السابقة أن ذلك موافق لاعتبار المضاربة. وليش موافق لاعتبار المضاربة؟ لأنه قال فيما تقدم أن المالك والعامل في باب المضاربة، وفاقا لما عليه السيد البروجردي في مستهل بحث المضاربة أشار. والإمام في حاشي طويل تقدمت ذكرى قدس سرهما بأنه في عندنا شركة بالأصل فيما بين مالين، مالية المالك هي مالية حسية ومالية العامل اللي هي منفعة العام. هودي شركة فيما بين الأصلين ينتج عنها شركة في ثمرة هذين المالين وفي ناتج هذين المالين اللي هو حينئذ الربح. فالشركة في الربح، الشركة في الربح هي ناتج عن الشركة في الأصلين في أبعين. غايته أحد الأصلين حسي و مرئي، والأصل الآخر مال عمل العامل، مال مش إنه هديك مال وهيدا عمره ما يرجع، لا هيدا متمول له مال يبذل المال بإذا ذاك مقتضي، وهيدا الشرط قرب المسافة بين المقتضي وأثاره والمقتضى اللي هو عبارة عن الناتج والربح في البائن. إذا مر السيل قلبيقاني أيضا وقد مر أن الأقوى خلاف، قلنا له الصحيح هو أن ابتداء العامل ولح يجي. صحيح محمد بن قيس ما قال بيدخلوا بيخرجوا مدري شو طولية، ابتداء قومنا العبد، اشترى بألف درهم وهو لا يعلم أنه قومنا العبد، إذا زاد ولو درهم واحد ما قال بيدخلوا، لا ابتداء مجرد منه زاد ولو درهم واحد بمقتضى قرار المضاربة لح يملك العامل حصة من أحد العمودين إن عطقه حصته اللي هو نصف درهم من 1000 درهم، والألف والنصف درهم اللي هو المال تنعطق بالسراي ويستسعى في ما للمالك لأنه سوى فوته لك. ولا بطلت المضاربة ولا شيء مثل على هذه الأقوال اللي كانت تشير إلى هذا. على كل كما هو الأقوى لا يبقى إشكال هو الصحيح، فيمكن أن يقال بصحته مضاربة، يمكن أن يقال بصحته مضاربة حينئذ. فيه إشكال بل مانع السيد عبد الهادي الشيرازي. على كل حال قل وبينا لش وجه عدم صحته مضاربة ثلاثة أخرى. إما عدم الملكية أو لا في ملكية بس ما في ربح، أو أنه أدلة الصحة لا تتناوله. الأصل في المضاربة عدم ترتب الأثر لأنه على خلاف القاعدة، حتى يترتب عليه الأثر لابد أن تشمله أدلة الصحة. إما الإطلاق اللفظي وما فيش عنه، أو الإطلاق المقامي هذا متفرع على تحقيق على التحقق من صدق المضاربة على مثل هذه المعاملة التي فيها إفناء لرأس المال، على ما ذكر عند بعضهم أنه يشترط في المضاربة أنه يصير فيها أن يكون المال قابل للمداولة في الربح، ربح بعد ربح، يعني مش للربح للاتجار به، هذا لح تتجر فيه مرة واحدة وانتهى الأمر، ما فيك تتجر فيه مرة أخرى، فحينئذ لح يسقط هذا الشرط. هذا اللي هو لم يوافقه سيد الحكيم، ولكن أشار لي النقطة التي ذكرناها. هذه ثلاث أو أربع أوجه، هي ثلاث أوجه نحن ذكرنا فيما سبق، لأنه مسألة اعتبار أنه يكون قابل للمبادلة المالية مرة بعد مرة لذكر صاحب جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك. قلنا إذا فيكم تعملوا وجه لحاله، وما ذكره السيد الحكيم أيضا وجه في صورة تقريبات أربعة وليس ثلاثة. على كل حال قال قدس: وملكية العامل، وملكية العامل حصته من نفس العبد على القول بعدم السراية، وملكيته عوضها إن قلنا بها. التفتوا هيدي أقوال عبشر. وحينئذ فيمكن أن يقال بصحته مضاربة، والإذن والشراء بيكون صحيح. ليش؟ لأنه هذا صحة المضاربة هي اللي بتصحح هذا الشراء، لأنه هذا الشراء مأذونا به ذاك الإذن العام المصب بقالب المضاربة اللي هي صحيح حسب الفرض في البيع. وملكية العامل وملكية العامل حصته من نفس العبد، من ذات العبد مش من العوض في البيع، على القول بعدم السراية، عدم سراية الانعطاق، لأنه ما هو العبد صار عنا بمقدار 1050 درهم للمالك، وإذا انعطق لأنه ملكية العامل عنده 50 درهم لمن له، فعلى القول بعدم السراية وتغليب دليل الانعطاق. ليش على القول بعدم السراية؟ لأنه هذا انعطاق وليس عتق، يعني بعبارة أخرى التغليب لدليل السراية إنما تأتي وتغليب دليل الانعطاق في البيع في صورة السراية فيما لو كانت اختيارية، وأما إذا كانت قصرية أو كانت حكما شرعيا لا يتأتى لدينا ذلك. وملكيته وملكي عفوا وملكيته لأنه هي ملكيته عوضها إن قلنا بها، إن قلنا بالسراية، فسعتها عندك 1050 درهم لملكية أحد الوضعي، والخمسين درهم من العبد اللي هي ملك العامل حصته من الربح في البيع اللي هي مضاربة صحيحة أو الشراء مأذون به ضمن المضاربة الصحيحة في البيع، يكون ملكيته لها على أساس أنها عفوا يكون عتقه على أساس السراية في البيع. ساعتها العامل شو بيعمل؟ بيخد عوضها. لذا قال قدسه: وملكيته عوضها، هذا القول الثالث اللي أجت سارنا إن قلنا بها. وعلى الثاني، أي ثاني من رأس قلنا ابتداء، إما أن يجيز المالك أو لا يجيز، إما أن يأذن المالك أو لا يأذن. إذا كان غير آذن، إما أساسا لم يأذن أو في عنده إذن بس منصرف عن مثل هذا الشراء في البيت، فهم أيضا ذكر صورتين. الصورة الأولى طارة بيلحق بالإجازة تحرر له بيه نعمة كبيرة، واخرى لا لا يجيز. أني لو بي بصير لاشتري جي انت شو بدك ابدو شيء يصحح يعني اذا المعاملة. على كلا التقديرين في عنا كلام سوف يأتي. فالتفت قوله ملكي وملكية العام حصته من نفس العبد على القول بعدم السراية، هذا القول الثاني. القول الاول هو بطلان المضاربة اللي تقدم من الماتن تبناه ورجع ناقش فيه. القول الثاني وهو ملكية العامل حصته من نفس العبد على القول بعدم السراية، وأننا نغلب دليل العتق في صورة العتق الاختياري، وبالتالي بنحكي بالسرعي، وأما في صورة العتق القهري أو فقل العتق كان نتيجة حكم شرعي ما بيصير عندنا سرعي فيه. وأما إذا قلنا ملكية عرضها، إن قلنا بها بالسرعي وأنه يصل انعطاق إلى الآخر ولا يكون مبعضا، بلا فرق بين العتق الاختياري لحصن العبد أو لا العتق القهري، وهو حكم الشارع بالانعطاق ليش؟ لأنه ملكية لأحد العوضين، فسعتها العامل ما لح يخسر، إنما بتكون حصته في العوض، لا يكون ملكيته بالشخص بالخصية الشخصية للعبد، وإنما بالخصية المالية والقيمية بالنسبة للعبد. هي من اللي بيكون متعهد ومسؤول عنها؟ الكلام اللي عند الماتن هو المالك، فيه احتمال أن يكون نفس من العبد اللي هو أحد العمودين، بعدين بيروح بيسعال فيها. هذا كله بناء على الإذن بالمضاربة وحصول الربح، ظهور الربح، كان الشراء شراء ربحيا. وأما بناء على عدم الإذن بالشراء، إما لا في إذن عام أو لا في إذن بس في قرين تصف عن أن يشتري مثلا أحد العمودين في البحر. في مثل هذه الصورة طارة يجيز المعاملة، بيقول له بارك الله فيك حررتي لبي، وأخرى حينئذ لا يجيز. بعدنا ما عم نحكي بصورة العلم وصورة، عم نحكيها بشكل عام. صورة العلم الجاهل سوف تأتي إن شاء الله، ولح يجي ما به نفع.